محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي
الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذكر مصنف رحمه الله هنا باب الأذان. لما ذكر الأوقات سبق لنا بيان أوقات الصلاة، فلما ذكر أوقات الصلاة وعرفنا ما هي الأوقات الصلاة التي تؤدى فيها الصلاة، ذكر بعدها الأذان. وهذا هو المناسب، لأن الأذان يكون بعد تحقق الوقت، وقبل تحقق الوقت لا يصح الأذان. فكان ترتيب المصنف رحمه الله من أجمل الترتيب، لما بين أوقات الصلاة وبين وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء، بعد ذلك قال باب الأذان. أراد أن يذكر باب الأذان لأن الأذان لا يكون إلا بعد معرفة الوقت، ولذلك لا يصح أن يكون المؤذن مؤذنا حتى يكون ممن يعرف دخول الوقت. من لا يعرف دخول الوقت لا يصلح أن يكون مؤذنا، يكون المؤذن يعرف الأوقات ويكون أمينا مؤتمن لئلا يغر الناس، ويؤذن قبل الوقت يكون عنده أمانة وثقة، ويكون أيضا رفيع الصوت بحيث أنه يبلغ الناس ويبلغهم الأذان، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. الأذان في اللغة هو الإعلام، ولكن الأذان الذي هو معلوم لنداء الصلاة إخبار للناس بدخول الوقت. فإذا عرف الناس دخول الوقت صلت النساء في بيوتهن، وأتى الرجال للمساجد ليؤدوا صلاة الجماعة مع المسلمين، الوقت قد دخل، فيأتون يجتمعون لأداء الصلاة. وهذا الحديث له قصة، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه له قصة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة وكان يصلي جماعة لأصحابه، فكانوا منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر، لا يعرفون دخول الوقت. وربما لو كان الإنسان يعرف دخول الوقت ربما ينشغل في عمله، إن كان في حراثته وإن كان في بيعه وشرائه، فاحتيج إلى تنبيه الناس عند دخول الوقت لأجل تنبيه النساء في البيوت ولأجل اجتماع الناس أيضا لحضور الجماعة. فتشاور صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ذلك، قالوا: يا رسول الله، أننا نحب أن يكون هناك علامة لقرب الصلاة من أجل ما تموت للصلاة معك، نحب أن يكون هناك علامة يا رسول الله. فشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال: نجعل بوق وننفخ فيه، من سمع هذا البوق عالم أن الوقت قد دخل، مثل ما يفعلونه اليهود لاجتماعاتهم، ينفخون البوق ثم يجتمعون، بوق ينفخ فيه ويصير له صوت قوي. فقال النبي: لا، هذا من فعل اليهود، ما نحب أننا نعمل عملا يشابه فعل اليهود. قال بعضهم لعلنا نعمل الناقوس، نجعل شيء يكون له صوت إذا ضربناه ويصل له صوت قوي ويسمع من بعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من فعل النصارى ضرب النواقيس، فلا نحب أن نشابههم في شيء. فتفرقوا على ذلك. ثم إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أحد الصحابة رأى في المنام رؤيا، قال رأيت كأنه طاف بي رجل، يعني ما فقه رجل ومشى معه وقال له إذا أردت أن تنادي للصلاة فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ترفع صوتك بهذا. وعندما تحضر الصلاة بإقامتها والدخول فيها تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما قال له ذلك بالرؤيا، هذه الرؤيا، انتبه وذهب إلى النبي مسرعا وقال يا رسول الله أنه طاف بطائف وهتف به هاتف وأخبرني بكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، هذا حق. ثم أمره، أمر بلال أن يؤذن، وعلم الأذان بلال. وأول مرة عندما أخبره عبد الله بن عبد ربه رضي الله عنه بهذه الرؤيا أمر النبي بلال، فقام بلال وأذن وسمع الناس صوته فأتوا للصلاة. فكان أول من أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاجلا فقال يا رسول الله هذا الذي سمعته أريته في المنام. فتكررت رؤيا عبد الله بن عبد ربه لكنه بلغ الرسول قبل عمر رضي الله عنه، وتكررت رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو المعروف الذي سماه النبي محدث، إن كان في أمتي محدث يعني ملهم فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان كثيرا عمر رضي الله عنه ما يوافق الشرع، فكان يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء وينزل الوحي بموافقة عمر رضي الله عنه، مثل ما وافقه في قصة بدر حينما اختلف الصحابة في الأسرى، منهم من قاتل الأسرى الذين أسروهم قتلوا 70 رجلا وأسروا 70، فقالوا في الأسرى هؤلاء نقتلهم ونلحقهم بالمشركين الذين قتلنا في المعركة. وبعضهم قالوا لا هؤلاء أبناء عمكم وهؤلاء ربما إن الله يهديهم للإسلام فلعلكم تأخذون منهم الفداء، الفداء أن كل واحد يؤخذ 4000 يفدي نفسه ويترك سراحه فلعله يكون سبب هدايتهم، وأنتم تنتفعون بهذا المال في الجهاد في سبيل الله، تشترون به الإبل وتشترون به الخيل وتشترون به العدة والعتاد وينفعكم في الجهاد في سبيل الله. فاختلف الصحابة في ذلك، فرأى عمر رضي الله عنه قال لا ما حنا بحاجة شيء، حنا نبي نقطع رؤوسهم نقتلهم كلهم. وأبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله هؤلاء أبناء عمك لعل الله يهديهم للإسلام فيموتوا إن شاء الله على الإسلام، إذا قتلناهم فهم ماتوا على الكفر، فلعل بقاهم يكون في خير وينفع الله بهم يهديهم الله للإسلام إن شاء الله ويخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه سورة الأنفال، وذكر فيها قصة بدر، وذكر فيها قصة الغنائم، وذكر فيها الأسرى. وقال سبحانه وتعالى لنبيه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون تريد الدنيا والله يريد الآخرة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى اقتلوهم، فالله أمر بقتلهم. ولكنه سبحانه وتعالى ذكرا هذا هو الأولى والأكمل، ولكنه سبحانه ما أمر النبي بأطلق سراحهم وانتهوا على هذا، ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إن فعلكم هذا فعل ما ينبغي فعله في هذا الوقت، هذه أول وقعة تقع بينكم وبين المشركين، أظهروا لهم العدا واقتلوهم حتى تثخنوهم، ما كان النبي يكوس حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، فأذن لهم بذلك وغفر لهم سبحانه وتعالى، ولكن الرأي رأي عمر رضي الله عنه، فهذا من موافقة عمر رضي الله عنه. كذلك كان عمر رضي الله عنه يطوف مع النبي، فلما قال للنبي يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه قال للنبي قبل الحجاب، قبل نزول حجاب النساء، قال يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نسائك بالاحتجاب، فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فأمرهن صلى الله عليه وسلم بالحجاب. فكل هذا، وكذلك أيضا عندما حصل ما حصل بين النبي وبين زوجاته وأغضبنا صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر وكلمهن وتكلم عليهن وقال أغضبتم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات، فأنزل الله تعالى هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فكل هذه من وفقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر ما يسبي غريبا يرى هذه الرؤيا، رؤيا الأذان كما رآها عبد الله بن عبد رب بن زيد رضي الله عنه، فرأى رؤيا الأذان وقال النبي إنها حق، وشرع الأذان من ذلك الوقت، فإذا دخل الوقت أذن المؤذن بهذا، فكان المؤذن يرقى على مكان عالي حتى أنه كان يرقى على الزورة مكان هناك، فيؤذن ويسمعه الناس. وكان بلال رضي الله عنه قد أعطاه الله صوتا نديا يبلغ مسافة طويلة، حتى إنه إذا أذن سمعه من في المدينة كلهم يسمعون صوت بلال رضي الله عنه ويحضرون للصلاة. وقد ذكر الإمام السهيلي رحمه الله في تعليقه على سيرة ابن هشام، قال إنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة 7 مساجد يصلون جماعة، مثل مسجد بني سلمة رضي الله عنه، مثل مسجد بني عوف، مثل مساجد بعيدة عن النبي ويصلوا فيها جماعة، مثل ما كان معاذ يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، لأنهم أهل فلايح وزراعة وحرادة، فيشق عليهم الذهاب إلى مسجد الرسول ويصلون ويتركون أعمالهم. فكان في المدينة في وقت النبي 7 مساجد. ويقول السهيلي رضي الله عنه أنه نقل أنه كان بلال يؤذن بدخول الوقت ويكتفي ب7 المساجد، ما حد يؤذن فيها، إنما يقيمون للصلاة، يكفيهم أذان بلال، إذا أذن بلال كل ذهب إلى مسجده واجتمعوا بالمسجد وأقاموا الصلاة وصلوا من قوة صوته رضي الله عنه. فكان هذا مشروعية الأذان. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا أمر أبا محذورة فكان يؤذن، فكان مؤذن أهل مكة أبو محذورة رضي الله عنه، وبلال كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم.
وعن أبي
محذورة وأيضا ذكر الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في أيضا في بعض الأحاديث أنه زاد في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلها في أذانك في أذان الفجر، فكان يأكل الصلاة خير من النوم. نعم. ولكن هذا مخصوص بصلاة الفجر. نعم.
وعن أبي
مخصوص بالأذان لصلاة الفجر. نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم ولكن ذاكر التكبير في أوله 2 مرات فقط.
نعم.
ورواه 5 فذكروه مربعا، وعن أنس رضي
نعم.
الله
هذا حدث أبي محذورة أن النبي علم ولا أذان. حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو رأى الأذان بالرؤيا وأخبر النبي وقال رؤيا حق، وجاء عمر كذلك وقال رأيت مثل هذه الرؤيا، وأمر النبي بلال القوا عليه وكان يؤذن به بلال. أما قصة أبي محذورة رضي الله عنه فكان أبو محذورة مع المشركين، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يؤذنون ويصلون في غزوة من الغزوات، وهؤلاء شباب من المشركين يسمعونهم، فجعلوا يهزؤون بهم لما سمعوا الأذان، وجعلوا يؤذنون استهزاء بالصحابة رضي الله عنهم ويؤذنوا. من جملة من يؤذن ويستهزئ أبو محذورة رضي الله عنه، فسمع صوته النبي وأعجبه صوته فدعاهم إلى الإسلام، ولما أسلموا قال لأبي محذورة صوتك لائق للأذان، فعلمه النبي الأذان فصار يؤذن رضي الله عنه، والنبي الذي علمه الأذان وأمره أن يؤذن، فكان يؤذن بمكة، كان هو المؤذن بمكة رضي الله عنه وأراه. فكان في الأول أول النهار يستهزئ، وفي الأخير أصبح مؤذن من المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فقصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أذن أربع مرات، كبر أربع مرات في أول الأذان. واما ابي محذوره فورد الحديث هنا ان النبي علمه الاذان مرتين، تكبير مرتين وترجيع الشهاده. وترجيع الشهاده معناه انه اذا اراد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله بالاذان قالها سرا بينه وبين نفسه، فيقول اشهد ان لا اله الا الله، ثم يرفع صوته ويقول اشهد ان لا اله الا الله. يقولها اولا هو لنفسه، أولا يخاطب نفسه بالشهادة شهادة لا إله إلا الله، ثم يعلنها للناس رافعا صوته. هذا هو الترجيع، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بينه وبين بقدر ما يسمع نفسه، ثم يرفع صوته أشهد، ثم يقول بشهادة أن محمد أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بشهادة أن محمد رسول الله. هذا هو الترجيع. فلذلك اختلف العلماء رحمهم، فمنهم من اختار أذان أبي محذورة لأن النبي علم، ومنهم من اختار أذان بلال الذي هو كما ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. والحمد لله على كل حق، هذا النبي أمر بلالا به، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة به، فمن أذن بهذا أو أذن بهذا فالكل والحمد لله صوابنا.
وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وهذا من أصح الأحاديث ورد في هذا. وقوله إن بلال رضي الله عنه أمر، من يأمر بلال؟ بلال مؤذن الرسول ولا يأمره إلا الرسول، فكأن هذا الأمر فكأن النبي قال أن النبي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والشفع الأذان أن يأتي به ثنتين، فالتكبير تكبيرته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن هذه شفعا مرتين مرتين، هذا هو الشفع. والوتر مرة واحدة، حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا الأذان شفعا. أما بالنسبة للإقامة فالسنة تكون وتر، والوتر هو تكون واحدة، فيقول الله أكبر إلا تكبير الله أكبر الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مرة مرة، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، يكررها لأنه يأمر الناس بالقيام إلى الصلاة فناسب تكراره، لأنه الإقامة سميت الإقامة لأنه يقول للناس قوموا للصلاة، حضر الإمام قوموا للصلاة، فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يكرر للاهتمام بذلك لأنه هو المقصود من الإقامة. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم يقول الله أكبر لا إله إلا الله. فهذا هو السنة، وهذا ورد في الصحيحين، الشفع بالنسبة للأذان وفرادة بالنسبة للإقامة، إلا قد قامت الصلاة فيكررها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم.
وللنسائي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه
إيش؟
وعن ابي جحيفة
نعم
رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه.
نعم إن هذا بيان كيفية الأداء بعد ما بين لنا المصنف رحمه الله الأذان وبين لنا ألفاظ الأذان وبين لنا ألفاظ الإقامة يبين لنا الآن كيف يؤدي الأذان الكيفية على أي كيفية. فهذا أبي جحيفة رضي الله عنه يقول إني وقفت عند بلال وهو يؤذن فصرت أنظر إليه وهو يؤذن وأتتبع فاه أنظر إذا فتح فمه ماذا يقول وماذا يفعل. فقال كان إذا قال الله يقول الله أكبر الله أكبر وهو مستقبل القبلة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مستقبل القبلة. فإذا قال حي على الصلاة التفت عن يمينه وقال حي على الصلاة والتفت مرة وقال حي على الصلاة ثم إذا قال حي على الفلاح التفت عن شماله وقال حي على الفلاح حي على الفلاح. فقال فكنت تتبع فأنظر يلتفت بحي على الصلاة يمين ويلتفت بحي لأجل يبلغ الناس لذلك ينادي أمامه بالتكبير وبالشهادتين يسمعه من أمامه ثم يلتفت عن يمينه من أجل يسمع من عن يمينه ثم يلتفت عن شماله من أجل يسمع الناس الذين عن شماله. فكان ينادي الصلاة بهذا فكان يلتفت يمين بحي على الصلاة حي على الفلاح. إذا قال حي على الصلاة التفت عن يمينه وإذا قال حي على الفلاح التفت عن شماله. فبعض العلماء قال رحمه الله هذا بالنسبة إذا كان بغير منارة أما إذا كان على منارة ما يحتاج. والصحيح أن هذا سنة كان على منارة أو على غير منارة أن يقول هكذا أنه يلتفت يمينا وشمالا بحي على الصلاة حي على الفلاح. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بلالا بذلك. نعم.
ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه.
نعم كذلك بل من السنة يجعل إصبعيه وبعضهم استحب أن تكون السبابة أن يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيجعل السبابة اليمنى في الأذن اليمنى والسبابة اليسرى في الأذن اليسرى. وقال العلماء رحمهم الله إن السبب في ذلك النبي أمره بهذا وقال لأنه أندى للصوت أبعد للصوت لأن الحواس التي في الرأس مثل العين ومثل الأنف ومثل الأذن إذا تكلم الإنسان يخرج بعض الصوت منها لأن الصوت مقارن للنفس والنفس يخرج من الأذن ويخرج من العين ويخرج من الأنف. لأنك أنت مثلا لو مسكت أنفك ولتنفست لخرج النفس والهواء مع العينين ومع الأذنين هذا شيء محسوس ومعروف. فكان يسد أذنيه من أجل أن يتوحد النفس ويكون كله بالصوت يكون أندى للصوت وأبلغ. فهذا من مستحبات الأذان. نعم.
ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر.
نعم لوى عنقه فما نفهم من كلمة لوى عنقه أنه كان يلتفت برقبته فقط وصدره مستقبل القبلة لا يتغير. فإذا قال حي على الصلاة التفت حي على الصلاة ولا يستدير بصدره بل صدره مستقبل القبلة ولكنه لوى عنقه أي لوى رقبته بحي على الصلاة حي على الفلاح يمين وشمال وهو باق لا ينحرف عن القبلة بل صدره على القبلة ولكنه برقبته ينحرف حي على الصلاة وينحرف كذا حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله وهو مستقبل القبلة لا يتغير. ولذلك من الأذان مستحباته أنه يستقبل القبلة ماذا من سنن الأذان استقبال القبلة. واستقبال القبلة كما هو واجب في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به الالتفات في الصلاة ينقسم قسمين التفات يبطل الصلاة والتفات لا يبطلها لكن ينقص ثوابها. فالالتفات الذي يبطل الصلاة إذا التفت بصدرك، إن انحرفت عن القبلة بصدرك بطلت الصلاة. وأما الذي لا يبطلها ولكن ينقص من ثوابها هو الالتفات بالرقبة، تلتفت كذا وأنت في الصلاة تنظر لهنا أو تنظر لهنا، هذا ينقص الصلاة لكنه لا يبطلها. ولذلك النبي لما سألته عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يختلس، يحاول أنه يختلس جزء منها، فلذلك يكره. العلماء قالوا يكره أنه يلتفت، أما لو التفت بجملته بصدره عن القبلة بطلت صلاته. نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان.
نعم، أعجبه صوته لما سمعه والمجموعة اللي معه وهداهم الله للإسلام، وقال: أيكم الذي أدى صوته كذا وكذا؟ فكل واحد منهم توقف فقال: الآن أذنوا. فجعلوا كل واحد يذنون حتى سمع صوته بمحذورة، قال: هو هذا الذي سمع صوته وأعجبه النبي وألقى عليه لعلمه الأذان وجعله يؤذن حتى صار هو المؤذن في هذا الحرم الشريف. نعم.
وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعن أبي قتادة.
هذا بالنسبة للأذان مشروعيته للأوقات الخمسة، مشروعيته للأوقات الخمسة فقط والجمعة. أما بالنسبة مثلا للعيدين وللكسوف وللاستسقاء فهو ما يشرع الأذان لأن النبي ما فعله. فلذلك يقول جابر رضي الله عنه: صليت العيد مع النبي أكثر من مرة، ليس مرة ولا مرتين، وهو يصلي مع النبي غير مرة وغير مرتين، ويصلي مع النبي ولم يكن يؤذن لصلاة العيد، فلا أذان لصلاة العيد ولا أذان لصلاة الاستسقاء ولا أذان لصلاة الكسوف، إنما الأذان للصلوات الخمس المكتوبة وصلاة الجمعة فقط. إلا أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أمر بلال أن يقول: الصلاة جامعة، فينادي بالصلاة جامعة، وهذا ليس خاصا بالكسوف، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر وأراد أن يلقي كلمة على الناس ويلقي عليهم خطاب أمر بلال أن يقول: الصلاة جامعة، حتى يجتمع الناس في المسجد ويلقي صلى الله عليه وسلم ما أراد ما يلقيه عليه الصلاة والسلام من الكلام. أما بالنسبة للأذان فهو مخصوص، وكذلك الإقامة مخصوصة بالأوقات الخمسة، كذلك صلاة الجمعة. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه بالحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله. ولهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكانوا مشوا جزء طويل من الليل، فلما تعبوا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيتوا آخر الليل فعرسوا، يعني ناموا آخر الليل، ومع التعب الشديد وفوات جزء من الليل لم يبقى من الليل إلا قليل، فناموا كلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه: يا بلال احرسنا لا ننام عن الصلاة، لأنهم تعبانين وسهرانين وهم مسافة بعيدة، قال: نخشى إذا نمنا ما نقوم عن الصلاة، تطلع الشمس وحنا ما صلينا، فأنت يا بلال لا تنام، إذا طلع الفجر فأذن حتى نقوم للصلاة. فبلال رضي الله عنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنام صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه مطمئنين على أن بلال سيوقظهم. ولكن بلال رضي الله عنه وقف، ما نام بلال رضي الله عنه، خشية أن يضطجع ينام مثلهم، فوقف طويلا ثم إنه لما تعب من الوقوف استند إلى الراحلة وهو واقف، استند إلى راحلته واتكأ عليها وهو واقف، فغلبته عيناه ونام وهو واقف رضي الله عنه. فاستمر في نومه حتى طلعت الشمس، طلع الفجر ما دري وطلعت الشمس. فلما طلعت الشمس وانتبه جعل يكبر، فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وين أنت يا بلال؟ إن معتمدين عليك على أنك توقظنا. قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يعنفه ولم يؤنبه، ما زاد على هذا صلى الله عليه وسلم. فأمر الناس أن يتوضأوا، فتوضأوا وقال: إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ما نصلي فيه، نتجاوز ونمشي خطوات ونصلي. فركبوا رواحلهم ومشوا قليلا ثم نزلوا، فأذن بلال رضي الله عنه وركعوا ركعتين حق الفجر، ثم صلى بهم النبي عليه صلاة الفجر جماعة بعد ما طلعت الشمس، وأذن بلال وأقام. فالمصنف رحمه الله حينما ذكر هذا الحديث يبين لنا أن الصلاة الفائتة، لأن فات وقتها، إنما هي قضاء الآن ليست أداء لأنه خرج وقتها، فأن الأذان يشرع أيضا للفائتة. إذا فاتك صلاة فرض، إما نسيتها أو انشغلت عنها أو نمت عنها وأردت أن تصليها، فيستحب لك أن تقيم للصلاة. صلاة الظهر أمس ثم تذكرها الضحى وتقول أبي أصليها، ثم تقوم الضحى وتأذن وتربع صوتك تشوش على الناس، لا، أذن بمقدار ما تسمع نفسك ولا تشوش على الناس، وأقم الصلاة وصل، هذا مستحب وليس بلازم ولكنه مسنون. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الأذان أنه يسن في السفر، أما في الحضر فهو فرض كفاية، مسنون في السفر ومسنون للفرادة سنة، فهو يستحب لك أن تؤذن لكن ليس بلازم. وإذا أذنت لفائتة بغير وقت صلاة فأنت ما ترفع صوتك تأذن للناس وتشوش عليهم، وربما يسمعك بعض الناس ويظن الوقت دخل ويصلي وهو ما دخل وقت الصلاة، فأنت يستحب أن تؤذن. لكن إن كان أنك تسمع حولك ناس ما ترفع صوتك بمقدار ما ضيد، كما عندك أحد لا بأس أن ترفع صوتك. فالمقصود من هذا الحديث أن المصنف رحمه الله يبين لنا مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم الإنسان يطرأ عليه ما يطرأ، قد ينام عن الصلاة، قد ينشغل وينسى الصلاة، قد يحصل له ما يحصل، فإذا ذكر ففي حال ما يذكر يصلي ولا ينتظر بها وقت ولا شيء، لأن هذا ورايح وقته، وإنما هي قضاء ليس تدا، فيبادر بأدائها فليصليها إذا ذكرها مهما كان. بعد له بعد طلوع الفجر ذكرت عليك ظهر تصليها، لو بعد العصر ذكرت عليك مثلا صلاة فجر ولا عشاء ولا كذا تصليها، ولو بعد العصر ما في وقت نهي عن الفائتة، تصليها في أي وقت تذكر، لأن النبي جعل وقت ذكرك وقت لها، من فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لا.
وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. وعن ابن عمر وعن
نعم هذا الحديث أيضا أورده المصنف بيان أنك إذا جمعت أيضا في إذا جمعت الصلاتين كنت كان مشروع لك الجمع، واللي مشروع له الجمع المسافر يجمع بين الظهرين وبين العشاءين مشروع له الجمع، إذا احتاج إلى ذلك فله أن يجمع بين الصلاتين. فإذا أراد يجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحد ثم يقيم لكل صلاة إقامة، لأن النبي فعل ذلك في عرفات حينما صلى الظهر والعصر، أمر بلال فأذن أذانا واحد ثم أمره بالإقامة للظهر ثم أمره بالإقامة لصلاة العصر، وكذلك في المزدلفة لما وصل في صلاة العشاء في المزدلفة أمر بلال فأذن بلال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم للمغرب ثم أمره أن يقيم لصلاة العشاء. فذكر المصنف رحمه الله الصلاة الفائتة أنه يشرع لها الأذان، وذكر هنا أيضا بيان أن الصلاة المجموعة أيضا يشرع لها الأذان، ولكن يكتف بأذان واحد، ما يحتاج أنك تأذن لكل واحدة، تؤذن لهما أذان واحد لكن الإقامة تقيم لكل صلاة، أذان واحد بإقامتين لكل صلاة إقامة. فالمصنف ذكر لما ذكر الأذان على سبيل العموم في الأوقات في البلد في الإقامة، ذكر الأذان أيضا في الجمع، وذكر الأذان أيضا بالنسبة للفائتة وفي السفر. فأورد المصنف هذه الأحاديث رحمه الله بيانا لأنه يؤذن للفائتة، وأنه يؤذن في السفر، وأنه يكتفى بالأذان الواحد عند جمع الصلاتين بأذان واحد، وأما الإقامة فيقام لكل صلاة. نعم.
وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت متفق عليه. وفي آخره إدراج.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه زيادة فائدة، والمصنف رحمه الله أورده لزيادة فائدة فيه أيضا، وهو أن أذان الفجر يجوز أن يؤذن له قبل طلوع الفجر. لما ذكر مشروعية الأذان وأنه يؤذن بعد دخول الوقت، ثم ذكر مشروعية الأذان بالنسبة للصلوات الفائتة، ثم ذكر مشروعية الأذان بالنسبة للسفر، ثم ذكر أنه في وقت الجمع يكتفى بأذان واحد للصلاتين المجموعة في وقت واحد، الآن ذكر لنا أن الفجر يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر، لأن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر، وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن بعد طلوع الفجر، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأذان قبل الفجر جائز جواز، وأما بعد الفجر فهو لازم، لأنه بعد دخول الوقت، والأذان هو مشروع بعد دخول الوقت لابد منه، لكن الأذان الأول الذي قبل الفجر إنما يؤذن من أجل نبه الناس ويستعدون لصلاة الفجر، ولأجل يستيقظ النائم والذي لم يقم، ولأجل أيضا الذي قام يصلي يعرف أن الفجر قد اقترب، فيمكنه أنه يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بلال يؤذن قبل الفجر ليوقظ نائمكم، من أجل أن يوقظ النائم وليرجع قائمكم، القائم الذي يصلي يذكره أن الفجر ما هو بعيد علشان يستعد للوتر، وأما النائم فهو يوقظه الأذان. فبين الحكمة صلى الله عليه وسلم في الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، فقال إن بلال يؤذن بليل، وأنه يؤذن من أجل أن يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، القائم قائم ويصلي، فإذا أذن عرف إن وقت الفجر ليس ببعيد، فيعود ويسأل الله ويستغفر ويوتر ويكمل صلاته، والنائم يستيقظ ويقوم ويتوضأ يستعد لحضور صلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال إن بلالا يؤذن بليل، دل على جواز الأذان للفجر بليل، وهو ليس بلازم ولكنه يستعمل عند الحاجة إليه. وأما الأذان بعد الصبح فهذا لازم، لأنه يخبر الناس بدخول الوقت، يخبر الناس بدخول الوقت، ويستحب أن يكون هناك فارق يعرف الناس، يؤذن اثنين، لأن الناس في المدينة إذا سمعوا أذان بلال عرفوا أن الفجر ما طلع، فأكلوا وشربوا وأوتروا. وإذا أذن ابن أم مكتوم عرفوا أن الصبح قد طلع، فلا يمسكون عن الأكل ويمسكون عن الشرب، وتصلي النساء في بيوتها، والناس يأتون إلى مسجد الرسول يصلون معه صلاة الفجر. النبي بين الحكمة في هذا الأذان. ولما كان أذان الفجر يدرج فيه كلمة الصلاة خير من النوم، بعض اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال يستحب أن تكون في الأذان الأول، لأن الأذان الأول الناس نائمون، فينبههم ويذكرهم بطاعة الله ويذكرهم بالخير، ويقول الصلاة خير من النوم، أنتم نائمون ولكن الصلاة في الوقت هذا وقت ثلث الليل الآخر وآخر الليل حينما ينزل الله سبحانه وتعالى لسماء الدنيا، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، فهو يذكرهم بهذا، أنتم نائمون والصلاة في هذا الوقت خير من نومكم، فيستحب أن يكون الصلاة خير من النوم بالأذان الأول. وبعضهم قال لا، هو ورد أن الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر وفي أذان الفجر، وأذان الفجر المعهود وأذان الفجر اللازم هو الذي بعد الصبح، فيستحب أن تكون الصلاة خير من النوم هذا الأذان الذي يؤذن لدخول الوقت، لأن هذا هو الأذان المعتبر. فلكن العلماء اختلفوا في ذلك، فطائفة اختارت هذا وطائفة اختارت هذا، وإذا كان مثلا في بلد اعتادوا أن يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول فيستمرون عليها ولا يشوش على الناس، وإذا اعتادوا أنهم يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير والأذان الأول مثلا ما يقال فيه فيستمرون لئلا يحصل التشويش. ومن الغريب أنه يحصل في بعض البلاد مشاحنة ومشاجرة بين بعض طلبة العلم، فهؤلاء ينكرون لا ما يجوز تقول الصلاة خير من النوم بالأذان الأخير، وهؤلاء يقول لا ما يجوز أن تقول الصلاة خير من النوم بالأذان الأول، ويحصل بينهم نزاع وشجار، هذا لا ينبغي. هذه من الأمور التي ليست بلازمة، حتى لو ما قال الصلاة خير من النوم فالأذان صحيح، الأذان الوارد هو لو ما قال، فما دامت أن الحمد لله الأمر في سعة، فإن قال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول فلا بأس، وإن قال الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير فلا بأس. ولكن ينبغي للإنسان أن يراعي حالة أهل البلد، إذا كان أهل البلد كلهم أخذين على أن الصلاة خير من النوم بالأذان الأخير ينبغي ما تغير حالتهم، لأنه ما في شيء، ما في نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا بمنكر حتى ينكر. وإذا كانوا معتادين يقولون في الأذان الأول فلا بأس بذلك، فلا ينبغي أن يكون هذا سبب شقاق ونزاع بين المسلمين، ويتنازعون في أمور سهلة وفي أمور ما تحوج إلى شيء، وفي أمور داخلة في مدخل المستحبات ليست بمنزلة الواجبات وليست بالأمور اللازمة. ولكن مع الأسف بعض طلبة العلم الله يهديهم يشددون في بعض هذه الأمور، وبعضهم يرمي بعضا بالجهل، وبعضهم يخطي بعض، ما ينبغي، ينبغي بينهم التسامح والأمور اللي ما فيها. وكما يحصل كذلك أيضا في بعض البلدان إنه مثلا يحصل بينهم شقاق ونزاع بالنسبة للقبض، وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة أو فوق السرة أو بين السدلك، فهذا لا يخطون هذا ولا وهذا، لا يقول لا صلاتهم، وذولا يسمون ذولا مبتدعة، وذولا يسمون أنفسهم سنة، وذولا هذا ما ينبغي أيضا، لأن هذا الحمد لله مهما كان إن صليت وأنت سادرني إليك فخط مذهب مالك وصلاتك ولله الحمد صحيحة وكاملة ولا فيها شيء، وإن وضعتها فوق الصدر فلا شك أن هذا أفضل وهذا سنة، لكنه ما تتنقص غيرك، فمن وضع يديه على صدره فلا بأس، ومن سدل أيضا فلا بأس بذلك وصلاته صحيحة، ليس لأن القبض مثلا والوضع على الصدر أو غيره أو مثلا هذا ليست من أركان الصلاة وليست من شروط الصلاة وليست من واجبات الصلاة، وإنما هي من المستحبات. فإذا علمت أنه أمر مستحب ليش تنكر على أخيك وتقول أنت خالفت السنة وتركت سنة الرسول عليه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي أعلم منك والنبي أفضل منك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي أساء في صلاته أخبره بالصلاة قال إذا قمت فكبر، أمره بالقيام وأمره بالتكبير، ثم أمره بقراءة ما تيسر معه من القرآن، ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم انهض حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ولا ذكرها القبض. فإذا فعل ذلك باتفاق العلماء أن صلاته صحيحة، لأن هذا الرسول اللي علمه إياه، فلا يستطيع أحد يقول والله صلاتك فيها نقص وفيها خلل، والرسول هو اللي علمه وهو اللي فهمه بهذا. فكون بعض الأخوان جزاهم الله خير يشددون في مسائل أن تفعل اللي يترجح عندك وأن هذا هو السنة يفعله، لكن لا تخطي غيرك ولا تسميهم مبتدعة ولا تترك الصلاة خلفهم، وعياذ بالله بعض الناس قال هذا سادني دي أنا ما أصلي وراه، أعوذ بالله، هو ترك شيء، هو ترك فرض، هو ترك شرط، هو ترك ركن، هو ترك واجب من الواجبات. الصلاة تحتوي على سنن كثيرة، سنن الأقوال 17 سنة، سنن الأقوال وسنن الأفعال فوق 30 سنة، كل سنن أفعال، لو ما فعلت من 17 شيء صحت صلاتك، أو ما فعلت من سنن الأقوال اللي فوق 30 شيء صحت صلاتك. فمدى من الصلاة صحيحة والحمد لله، ما ينبغي لنا أيها الإخوة، لأنه يوجد، لأنه شاهدنا في بعض البلدان الله يهديهم يقول لك مثلا هذولا يسدلون حنا ما نصلي وراهم، يبنون مسجد ويصلون به ويسمون مسجدهم مسجد أهل السنة، معناه ذولاك مبتدعة. لا يا أخي، ما وصلوا إلى حد البدعة الله يهديك. فلا ينبغي يكون خلاف وشقاق بين المسلمين بمسائل بسيطة والحمد لله. ثم الإمام مالك رحمه الله إنسان النقابة، فالإمام مالك ذكر حديثين في الموطأ بالقبض. وذكر أيضا في المدونة وغيرها الإسبال. فالإمام مالك مروي عنه هذا ومروي عنه هذا، وأنت مالكي إن أخذت بهذا فقد أصبت وإن أخذت بهذا فقد أصبت. ولا يجوز النزاع في أمور بسيطة. الصحابة رضي الله عنهم تيجي بعض المسائل ويختلفون فيها، ولكن ما يقع من فسهم شيء ولا يتكلم معهم البعض، هذا يرجح هذا القول وهذا يرجح هذا. فأنتم ينبغي لكم أيها الإخوة، وكذلك أيضا إذا رجعتم إلى بلدانكم، نحن نعرف بعض البلدان ولا نحب نسميها، إنهم عندهم مشاكل شديدة في هذه الأمور، أمور بسيطة، أمور سنة ولله الحمد. لو تركها الإنسان، لو صلى الإنسان وهو سادل ما عرف، لو صلى وهو قابض يدي ما هناك شيء. لو ترك السنن الأفعال تزيد عن 30 سنة، الأفعال اللي يفعلها الإنسان من القبض ومن النظر إلى موضع قدميه ومن النظر إلى موضع سجوده ومن قبض يديه ومن رفع يديه، هذه أفعال تسمى الأفعال اللي انت تفعلها، هذه فوق 30 سنة. وسنن الأقوال اللي انت تقولها مثل دعاء الاستفتاح ومثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الزيادة على سبحان على المرة في سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي، كل هذه سنن. ما دامت أن السنن والحمد لله ما ينبغي يخطي بعضنا بعض، يضلل بعضنا بعض، وهو بالإجماع إن صلاة صحيحة، ما دامت صلاة صحيحة الحمد لله وأنت عرفت أن هذا أفضل جزاك الله افعل أنت الأفضل، لكن لا تخطي الناس ولا تقول هذا لمبتدعة ولا تقول والله ذولا أهل السنة وذولا أهل البدعة. لا، والرسول علم المسلم ما ذكر هذه الأمور اللي أنت متشبثن به مشدد به. حين نقول نعم انظر ما فعل الرسول واقتد بالرسول وافعل كفعله صلى الله عليه وسلم حتى تكمل صلاتك، وهذا أفضل بحقك. لكن لا تضلل للناس ولا تقول أن هذا لا أعوذ بالله هذا لا مبتدع هذا لا كذا وكذا. لا، لازم أنك تتنبه. فعندك حديث المسي اللي بالإجماع أخذ أبو العلماء رحمهم الله وقالوا من أدى الصلاة كصلاة المسي فصلاته صحيحة لأن النبي علمه إياه، ولا ما حد يعترض على شيء الرسول عليه الصلاة والسلام خبره. الرسول ما قال له حط يديك ولا قال له اسدل ولا قال له، قالوا إذا قمت نفهم أن القيام لابد منه ركن، فكبر نفهم أن التكبير ركن لأن النبي قال فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن نعرف أن القراءة ركن لأن الرسول قالوا له، قال ثم اركع نعرف أن الركوع ركن، ثم قال حتى تطمئن نعرف أن الطمأنينة ركن لأن النبي قال حتى تطمئن، ثم نهض حتى تعتدل قائم نعرف أن ده ركن لو تركه ما صحت الصلاة، ثم اسجد حتى تطمئن السجود ركن والطمأنينة ركن لأن الرسول خبروا به، ثم انهض ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، فالجلوس ركن والطمأنينة فيه ركن والسجدة الثانية ركن والطمأنينة فيها ركن. هذه الأركان اللي إذا خليت بشيء تبطل الصلاة. لكن مرة ثانية سنن سبحانك اللهم وبحمدك، جئت مثلا بأي استفتاح من الاستفتاحات أو رفعت يديك هكذا أو ما رفعت يديك صلاتك صحيحة والحمد لله. نعم أفضل إنك ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعندما تريد أن تركع وعندما تنهض من الركوع وعندما تنهض من التشهد، كلها ورد بالبخاري سنن. لكن لو ما فعلها الإنسان صلاته صحيحة، فهذا يصير فيه تفرقة ويصير فيه تفرقة بين المسلمين وابتعاد فيما بينهم وعدم تقارب. والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حنا في حاجة إلى تأليف القلوب، ما عفيت إلى التنفير في أشياء ما هي بلازمة ولا هي بواجبة. أنت عندك أركان الصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، هذه لا تخل بشيء منها. أما السنن فبتفعل حين وربما أنك ما تفعل بعض الأوقات وربما ولا عليك وصلاتك صحيحة والحمد لله. فهذا كثير، والواقع الغالب أنه ما يقع هذا الجدال وهذا الشقاق وهذا النزاع إلا في البلاد التي فيها قلة علماء، ولا اللي فيها علماء يفهمون وعلماء يجونهم ويرشدونهم ويفهمونهم يزول الإشكال. لكن إذا صار فيها الجهل كثير، هم من شافوا واحد قال والله هذا السنة، بعض الناس قالوا والله حنا نتبع السنة، هذولا هم اللي قال هذا السنة معنا وأن هذولا بدعة وأهل بدعة. ما ينبغي أيها الإخوة، ينبغي التأليف وينبغي التآلق بيننا وينبغي المحبة وينبغي إن ما دام أنه جاء ويصلي كثر خير وخوف في الله هذا وحبه في الله، ولا تتعرض عليه ولا تسبه، جاي نصلي هذا الحمد لله مسلم محافظ على الصلاة والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله ضمن لهم الجنة المحافظين على الصلاة. وعلى كل حال كل ما تمسكت بسنة الرسول يزيد أجرك، لكن ما تبطل صلاتك إلا منك تركت الشيء هذا. قال طيب لو سبحت في الركوع أو في السجود سبحت مرة واحدة أجزك صلاتك، لكن الثلاث أكمل، ولو سبحت عشر كان أكمل أيضا، كل ما عملت هذا أكمل ويزيد أجرك، لكن ما صلاتك تامة ولا فيها نقص. فهكذا ينبغي أيها الإخوة، لأننا اطلعنا على شيء في بعض البلدان آمنا بالله يحصل بينهم شقاق ونزاع، فأنتم طلبة العلم تعرفون، أنا أكثركم يعرف بلده ويعرف النزاع، أنتم الحاضرين، أنا أعرف منكم ناس من البلدان اللي أنا أعرف إنهم يعملون، ينبغي أنكم تنبهونهم إذا رحتوا لأمهم سواء رحت بزيارة أو كذا، وتنهونهم عن التشدد في هذه الأمور، متبينون لهم وترشدونهم وتبين هذه فضيلة وكذا، هذا الذي ينبغي لكم أيها الإخوة. نعم في
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الأذان أن يرجع فينادي إلا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه.
نعم ألا أنه لما أذن قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر أمره النبي أن يعيد الأذان، لأن الأذان لابد أن يكون بعد دخول الوقت، فأمره أن يعيد الأذان ويقول ألا إن العبد نام، يعني نام فاستيقظ ولا تحقق طلوع الفجر فأذن. وهذا قال العلماء بالنسبة له، وإن كان الحديث فيه من فيه، بالنسبة لمن كان يؤذن وحده، ما هناك أحد يؤذن معه، ما هناك أذان ثاني. أما إذا كان هناك أذان ثاني فهو لو أذن قبل الفجر ما فيه بأس، لكن النبي أمر بلال في ذلك الوقت، وبلال في ذلك الوقت يؤذن وحده، ولا أذن معروف أنه يؤذن للفجر فقط، فلذلك أمره النبي أن يقعد وأن يرفع صوته ويقول ألا إن العبد نام، يعني لأن أذنت لا تعتبرونه، لأني أذنت لكم وأنا بعد ما استيقظت من النوم سريع ما تحقق طلوع الفجر، ثم إذا طلع الفجر أذن. هذا إذا كان أنه يؤذن الفجر فقط، أما إذا كان فيه اثنين مثل قصة بلال مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر و ابن أم مكتوم يؤذن بعد الفجر، ومعارفين والناس، فالنبي كان مقر بلال على هذا، لكنه لما كان هو الوحيد الذي يؤذن فابن أم مكتوم رجل أعمى كما جاء في الحديث، وكان ما يؤذن حتى أن الناس يجون للمسجد وهو جاسم المسجد ويقولون، والصحابة يشوفون الصبح فيقولون لابن أم مكتوم قم فأذن، فيقوم ويؤذن لأنهم أخبروا بطلوع الفجر. فهذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون المؤذن أعمى إذا كان عنده من يوقظه يخبره، يقول دخل الوقت خبره، إذا كان عنده ثقة يخبره يجوز أنه يكون مؤذن، إذا بهذا الشرط أن يكون عنده ثقة يخبره بدخول الوقت فيقوم، لأنه ربما يكون هذا الأعمى أندى صوت وأرفع صوت وأنسب للأذان لكنه ما يشوف، فيكون عنده من يعرف الفجر ويعرف الأوقات ويأمره بالأذان فيؤذن لهذا، لأنه في الحديث وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن من نفسه حتى يقال له أصبحت، حتى يقول له هذا الرجل أصبحت، والثاني يقول أصبحت، يتكرر عنده يتحقق دخول الوقت من أكثر من واحد، هذا يقول لك أصبحت كم أذن، الثاني يقول أصبحت، فإذا سمع هذا يقول أصبحت قام وأذن رضي الله عنه حتى يتحقق دخول الوقت، فهذا يدل على جواز ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
بركة عبد الرحمن. نعم يكفي الله عافيك. طيب. يكفي كم في أسئلة؟
في بعض. قدمنا طواف.
نعم.
قدمنا طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة، بحيث خرجنا من
إيش قدمنا
قدمنا طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة بحيث خرجنا من المزدلفة بعد منتصف الليل وجئنا إلى مكة قبل الفجر وطفنا طواف الإفاضة وبعد ذلك حلقنا وقصرنا ثم ذهبنا إلى منى ورمينا جمرة العقبة حوالي الساعة 12 ليلة فهل علينا شيء؟
شلون الساعة 12 ليلة؟ من الليلة الثانية؟
لا نفس الليلة.
لا نصف الليلة وشلون يقول بعد منتصف الليل؟ شلون بعد منتصف الليل جاءوا وبعد منتصف الليل خرجوا من مزدلفة وجاءوا للحرم وطافوا وسعوا وحلقوا ثم رجعوا إلى منى الساعة 12؟ ما هم معقول هذا الساعة 12 منتصف الليل، فكيف يعني؟ هذا ما هو واضح السؤال. ولكن إذا كان الطواف بعد منتصف الليل، إنه طاف بعد منتصف الليل، خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل وجاء للحرم وطاف وحلق ثم ذهب إلى منى ورمى الجمرة، فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة يوم العيد في الصباح جاءه رجل وقال إني أفضت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فهلا بأس إذا قدم الطواف على الرمي أو قدم الحلقة على الطواف، فهذا لا بأس به. لكن بس المشكل قول السائل الآن إننا وصلنا من الساعة 12، فإن تعالى تواصل مع الساعة 12 فمعناه ما صح طوافك، فالطائف قبل منتصف الليل وطواف الإفاضة ما يصح قبل منتصف الليل. فإن كان يقصد أنه يعني مثلا أنه رجع إلى منى مثلا بالنهار ولا رمى إلا في الليلة الثانية، فإن شاء الله كذلك ما عليه، لكن هذا ما هو واضح لأنه يعني تناقض. يقول بعد منتصف الليل انصرفنا من مزدلفة ثم طفنا وسعينا وحلقنا ورجعنا الساعة 12، لا هذا ما لا يتصور وقوعه. نعم.
ذبحت الهدي هدي التمتع بعد ما رجعت إلى بلدي لأنه كان لا يوجد عندي مبلغ للهدي، فما الحكم في ذلك؟
لا الذبح لابد أن يكون هنا، لابد أن يكون بمكة، ما يصلح خارج مكة، فالذبح غير مكة ما يصلح. ولكنك ذبحك أنت في عند أهلك يعني خارج مكة، إذا كان عند أهلك بمكة أو قريب من مكة فلا بأس بذلك. إن كان أهلك هنا تقول أنك ما تمكنت من الذبح مثلا في منى، ولما أتيت إلى أهلك في مكة أو قريب من مكة أو هذا لا بأس. أما إن كان لا خارج مسافر بعيد فلا يجزي الذبح هناك، فعليك أن تذبح مرة ثانية في لأنك ما ذبحت تعتبر الآن، وإذا ما تستطيع فتصوم 10 أيام.
نعم. ما حكم قراءة سورة البقرة وسورة ياسين بعد دفن الميت في القبر؟
يعني قراءتها في القبر لا، هذا ما هو مشروع، ما ينبغي فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، والأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يقولون هذا، فلا ينبغي. إذا أردت أن تقرأ حتى أيضا القراءة في القبور أو عند القبور أو الدعاء عند القبور أو الصلاة عند القبور، كل العبادات منهي عنها عند القبور، ما ينبغي أن تفعلها. القراءة المساجد، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي وبال في المسجد دعاه النبي فقال هذه المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، هذا المساجد مبنية لهذا. أما القبور فهي معدة للدفن بها فقط وليست محل العبادة، ولذلك النبي نهى عن الصلاة في القبور، كذلك يظل الدعاء إلا دعاء لهم للأموات، تدعو للأموات فلا بأس، لكنك تقرأ قرآن ولا تدعو تسأل الله لنفسك لا هذا ما يصلح، لكن تدعو للميت في المقبرة اللهم اغفر له اللهم منه فلا بأس، لأن النبي إذا دخل المقبرة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لمرحمهم، وإذا دخل صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالآخرة إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، يدعو لهم. لكنك تبي تدعو نفسك في المقبرة هذا ما يصلح، أو تصلي في المقبرة هذا ما يجوز، أو تدعو أو أي تعمل، أو مثلا ما تتصدق إلا في المقبرة، عمل الطاعات لا ما هو في المقبرة، عمل الطاعات محلها المساجد وتلاوة القرآن محلها المساجد فلا يصلح هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.